حقيقة عادية عقدية بسيطة فعلية كلية كبيرة مكفرة وضد هذه الثمان المخسرة. فذلك البدعة تنقسم إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية. حقيقية وإضافية. البدعة الحقيقية هي التي لم تعتمد أصلا ولا قاعدة من قواعد الدين، ولم تؤسس على عمل ديني، وإنما اختراع محض والمراد به العبادة من الطرف المبتدئ. بينما البدعة الإضافية هي تحوير للسنة، إدخال شيء في سنة وزيادة شيء على أصل وحذف شيء من قاعدة، هذه بدعة إضافية. والبدعة الحقيقية مجمع على أنها كبيرة، أنها حرام. بالنسبة للبدعة الإضافية بحسب البدعة الإضافية، قد تكون حراما وقد تكون مكروها، قد يكون في الخلاف. وكذلك تنقسم إلى بدعة عادية وبدعة عقدية. فالبدعة العقدية بدعة، من عندي بدعة عادية وبدعة عبادية، بدعة عادية وبدعة عبادية. معناها بدعة في مجال العبادات وبدعة في مجال المعاملات. فالبدعة في مجال المعاملات لا حرج فيها ما لم تكن أمرا حراما، مثلا إحداث صيغة من صيغ المعاملات في مجال التجارة، إحداث صيغة من صيغ التعامل في مجال النقل، نحو ذلك، لا حرج فيه، لأنه من البدع يجوز. يشترك مع البدعة الشرعية فقط في الاسم، أي لا هو بدعة فقط من الناحية اللغوية وليس بدعة من الناحية الشرعية، كمثلا اتخاذ السيارات واتخاذ الملابس التي لم يعرفها الصحابة، اتخاذ الدور التي لم يعرفها الصحابة، واتخاذ وسائل النقل التي لم يعرفها الصحابة، وإحداث الأسواق وعاملات التي لم يكن الصحابة يعرفونها. هذه تسمى بدعة لفظا لكنها ليست بدعة شرعية على الصحيح. وأما البدعة في مجال العبادة فهي ممنوعة إلا إذا كانت من باب المصالح المفسدة، ككتابة القرآن العظيم، كتابة المصحف، وكتدوين السنة، وكتدوين العلوم المختلفة، وكتدريس الشريعة في هذا الشريعة في المدارس المختلفة، هذا يدخل في باب بدعة المعاملات وهي بدعة لفظية، لأنها وسيلة التدريس، كونه سيرة الرئيس أصبحت مدارس ومعاهد وجامعات. نعم، وتنقسم كذلك إلى بدعة عقدية وبدعة عبادية. أنا بدعة في مجال العقيدة وهي أخطرها، كبدعة المرجئة والمعتزلة كما في التاريخ القديم، وكبدعة أيضا الشيعة، والخوارج. يوجدون الآن في فرقة الإباضية، الشيعة يوجدون بطوائفهم المختلفة، وبالنسبة للمعتزلة والمرجئة والجهمية والكرامية، هذه فرق تاريخية، ويوجد بعض كلامها في الكتب، فلا توجد الآن جماعة بعينها تتبنى هذه الأفكار. بسيطة، قد تكون البدعة بسيطة وقد تكون مركبة. قد تكون مركبة من عدة بدع، قد تكون بسيطة، بدعة واحدة. في هذه البدعة المركبة، اعتقاد الشيعة بعصمة الإمام، فإنه يترتب عليه انجر عن ذلك الاعتقاد بدع عظيمة كثيرة. وقد تكون فعلية وقد تكون تركية. قد يكون البدعة في ترك سنة للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنها ليست من السنة، الحذر منها على أنها ليست من السنة. وقد يكون أيضا بفعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار أنه من السنة. قد تكون كلية، قد تكون جزئية. بدعة كلية كبدعة من يقول بأن المرجع هو كتاب الله فقط، وأن السنة لم تنقل بالطريقة التي نقل بها الكتاب، فلا تكون حجة، إنما ليس في الكتاب لا يكون حجة. هذه بدعة عظيمة كلية ومكفرة أيضا. وكذلك قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة. قد تكون البدعة حكمها أنها كبيرة، قد تكون حكمها أنها صغيرة، من الصغائر، قد تكون من الكبائر، قد تكون من المكروهات، تتفاوت، لأنها هي عمل من عمل بني آدم، وعمل بني آدم تتناول الأحكام الشرعية. وقد تكون مكفرة وقد تكون غير مكفرة. مثلا إذا قلنا بأن ما يقوله الإيمانيون من فصل الدين عن الدولة، باعتبار الدين لا يتناول إلا الحياة الخاصة بالأفراد، إذا قلنا بأن هذه بدعة، هذه طبعا بدعة مكفرة. الكافر العبد الذي قد جحد الدين أو عليه قد تناقضا أو استخف بأمور الدين أو آثر أوضاعا لها الناس اختاروا أو كان لا رضا بكفر والرضا بالذنب كفر عند بعض من المضى. فلمن ظن من كان يعتقد أن القوانين الوضعية والأعراف والتقاليد في مجال الحكم والمعاملات أفضل من الإسلام فهذا يخرج من الملة. وضد هذه الثمان المخسرة أيضا التي ذكرنا الآن أسبابها الجهل بسنة النبي وطلب الحظوة والتعصب. أسباب البدعة الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الحظوة كالمناصب والتزلف إلى أصحاب المناصب وقيادة الشعوب بالرئاسة والتعصب لزعيم أو شيخ أو قبيلة أو عادة تقليد. وقطعها بنشر علم المصطفى وكشفها كشفا يزيل للخفاء. قطع البدعة بما لا يكون بنشر علم المصطفى صلى الله عليه وسلم بنشر الوحيين علم النبي صلى الله عليه وسلم وهو كتاب الله وسنة رسوله. وقطعها بنشر علم المصطفى وكشفها كشفا يزيل الخفاء ثم تبينها وتبين تاريخها وحقائقها بشكل موضوعي بشكل لا ظلم فيه وكشفها كشفا يزيل الخفاء بساطع البرهان والنقل الصحيح. بساطع البرهان البرهان القوي الواضح بساطع البرهان والنقل الصحيح والعدل والإنصاف في ذاك الجريح وبالعدل التام والإنصاف مع الذين أصابتهم هذه البدعة وابتلوا بها وهم مجروحون طبعا شريح معناها مصاب مريض مرضى فلا بد من العدل لذلك والدقة. وإن تخف مفسدة أعظم من وجود بدعة فلا تعجب. إذا خفت بتغيير بدعة المبتدع مفسدة أعظم من ذلك اسقط عنك التغيير. وإن تخف مما من الضر اعتبر فأنت معذور وإلا فأتمر. وإذا أخفت على نفسك أيضا الضر المعتبر فأنت معذور لك ألا تغير حالك وإلا بأن لم تخف ذلك فيجب عليك التغيير. لكن التغيير لا بد أن يكون بضوابطه. دع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وغيرن واجب التغيير متقيا للشتم والتعيير. هناك فرق بين التغيير والشتم والتعيير. بعض الناس يلتبس عليه التغيير مع الشتم والتعيير. التعيير هو ذكر معايب الناس واستثارة حبيضتهم بذلك والشتم هو السب هذا ليس تغيير. وغيرن واجب التغيير متقيا للشتم والتعيير وعرضا في القول فالتصريح يحج بالهيبة قد يزيح، ويبعث الحرص على الإصرار وينهض النفس للانتصار. والطف إذا نصحت شخصا وارفقه ولا تقر عنه بين الأصدقاء، فالعنف قد يدعو إلى العناد لا سيما إذا جرى في الناس. ولا ترم بنهيك الإدلال بالعلم والتنقيص والإدلال. لا ترم بنهيك الإدلال لتري الناس أنك تعلم هذا. ولا ترم بنهيك الإدلال بالعلم والتنقيص والإدلال، فإن قصدك لذاك أقبح من فعل من تعظه وتنصح. وأخلصا لله في كل عمل وقول في عظيم فضله إذن وغيرن واجب التغيير متقيا للشتم والتعيير. وهذه نقطة مهمة، متقيا للشتم والتعيير. كثيرا ما يفشل الداعية إلى الله ويفشل المغير المنكر بسبب أنه لم يتبع الخطوات الصحيحة سواء كان بدعة أو معصية محضة. وغيرن واجب التغيير متقيا للشتم والتعيير. لا تسب ولا تعير. أنت تريد أن تعالج، أنت لا تريد أن تنتقم. هذا شخص مريض، أرأيت طبيب يأتيه مريض فيريد أن ينتقم منه؟ هذا مخالف للعقل. وغيرن واجب التغيير متقيا للشتم والتعيير وعرضا في القول، فالتصريح لحجوب الهيبة قد يصيح. أنت الذي ينفعك أن يهديه الله الحق، أنت لا ينفعك أن يصل النار، وإذا صل النار فلا يفيده، فإنما يفيده أن يهديه الله ويكون في ميزان حسناته. بالتالي لا بد أن ترفق به. وغيرن واجب التغيير متقيا للشتم والتعيير وعرضا في القول، فالتصريح لحجوب الهيبة قد يزيح ويبعث النفس للانتصار. تصريح لحجوب الهيبة قد يزيح ويبعث الحرص على الإصرار، إصرار على ما كان عند الإنسان، ويبعث الحرص على الإصرار وينهض النفس للانتصار. والطف إذا نصحت شخصا وافقا ولا تقر عنه بين الأصدقاء. فالعنف قد يدعو إلى العناد لا سيما إذا جرى بالنادي. ولا ترم بنهيك الإدلال بالعلم والتنقيص والإدلال، فإن قصدك لذاك أقبح من فعل من تعرضك وتنصح. يقولون ليكن أمرك بالمعروف معروفا ولا يكن نهيك عن المنكر منكرا. ليكن أمرك بالمعروف معروفا ولا يكن نهيك عن المنكر منكرا. فلا تقع أنت في منكر، أنت تريد أن تغير منكرا تقع في منكر من وجه آخر. تريد أن تأمر بمعروف فتخالف أنت المعروف من وجه آخر. الضابط بالنسبة لكل فرد قالوا إذا رأيت منكرا من أي نوع كان، بدعة كان أو معصية ما، فأردت أن تغيره فعندك مقياس. إذا كنت تتمنى بصادق قلبك، صادقي تتمنى بصدق أن يأتي إنسان فيغير هذا المنكر ولا تتولى أن تغيره، فاذهب وغيره فأنت صادق. وإذا كنت تحرص على أنك تسبق إلى التغيير وعلى أن لا يتولاه غيرك فأنت لست مخلصا فتأنى قليلا. أنت لست مخلصا فتأنى قليلا. هذا فيه حظ لك، حظ إظهار منزلتك، حظ إظهار علمك حظه إشرافك على الناس وهكذا. بالتالي هذه الأمور لا بد فيها من الدقة كذلك. قال الحديث السادس عن نعمان بن بشير قال عن أبي عبد الله عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين. هذا الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبين الله أمور مشتبهات لا أعلمهن كثير من الناس من تقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه ومن وقع الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا الحديث ورد من عدة طرق وله كذلك شواهد من حديث جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله وابن عباس وابن عمر وعمار بن ياسر وغيرهم. وصرح العلماء بأنه عليه مدار خمس الدين وفي لبعضهم أن عليه مدار ثلث الدين ولبعضهم أن عليه مدار ربع الدين. النعمان بن بشير ابن بشير ابن سعد ابن زيد الخزرجي الأنصاري وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة وأخته أميمة بنت بشير وعمه سماك كل هؤلاء صحابة. أنا خاله صحابي وأبوه وأمه وعمه وأخته كلهم صحابة. هو أول مولود ولد للأنصار بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد 14 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في السنة الثانية للهجرة. كما أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما هو أول مولود للمهاجرين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والنعمان يكبره بست سنوات كما قال عبد الله بن الزبير. حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخال طريقه ريقا روى 14 حديثا ومئة حديث اتفق البخاري ومسلم على 10 منها وانفرد البخاري بواحد وانفرد مسلم بثلاث. وكان يقول لأن أكون ضعيفا في الحق أحب إلي من أن أكون قويا في البعض، أحب إلي من أن أكون قويا في البعض. تولى إمارة حمص والكوفة في زمن معاوية رضي الله عنه وفي خلافة يزيد، وثم انتقل إلى الشام وتولى القضاء بعد فضالة بن عبيد. وبعد موت يزيد دعا إلى عبد الله بن الزبير، دعا لمبايعة عبد الله بن الزبير، فهم الناس به سوءا، فخرج من الشام وتبعه خالد الكلاعي فقتله غيلة، فاستشهد سنة 66 65 بالهجرة عن 64 سنة. أنا 64 سنة، أنا عمره 64 سنة. قال سمعت والسماع هو أقوى وأعلى وأصرح مراتب تحمل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين، أي إن الحلال واضح، وإن الحرام بين. الحرام لأن الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو كبار الله. وكذلك قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. و الأشياء تنقسم إلى قسمين، إلى ما إلى سواء إلى مشروبات ومطعومات ليست من أصل حيوان، مشروبات ومطعومات وملبوسات ليست من أصل الحيوان، مشروبات ومطعومات ليست من أصل الحيوان، وهذه كلها حلال إلا ما كان مزيلا للنفوس كالسم أو كان مزيلا للعقول كالخمر والمخدرة. كالخمر والمخدرة. كان مزيلا للعقول كالمخدرات والمسكرات. وأما ما كان من أصل حيواني فهو حلال إلا ما استثني مما استثنته الآية أو استثناه الحديث. الآية والحديث في ابن عباس، كل حديث ابن عباس عند مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي نخل من السباع، ذي ناب من السباع، وذي نخل من الطير، نخل من الطير. فالطيور ذات المخالب والسباع ذات الأنياب منهي عنها، وما عدا ذلك كله حلال. فلهذا الحلال بين والحرام بين. والأصل أيضا في الأشياء كلها، الأصل فيما خلق الله تبارك وتعالى في الأرض وخلق ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، الأصل فيها اختلفوا فيه، هل هو الإباحة أو هو المنع حتى يبدا الدليل. ولكن الصحيح أنه التفصيل، أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، الأصل في الأشياء الضارة المنع. أن الحلال بين، أن الحلال بين وأن الحرام بين. الحلال من حل أحل حلالا، وحلال مصدر، البيت حل به وحل عقدته كالضم آتيهما أكسر خلاف حرم. البيت حل به وحل عقدته بالضم آتيهما وكسر خلاف حرم. وحل دين وفي حل العذاب به، وجهان قد رويا عمن مضى وقضى. البيت حل عقدته، البيت حل به وحل عقدته بالضم آتيهما. حل تأتي معاني، حل البيت وحل العقدة الضم آتيهما، وهذا يقال فيها حل البيت أو المكان يحله، حل العقدة يحلها، بين حل به وحل عقدته بالضم آتيهما. واكسر خلاف حرم، حل يحل هذه التي عكس الحرام، التي معناها جاز، حل يحل معناها جاز. وحل دين وفي حل العذاب، يقال حل الدين معناها حان أجله، حل دين وحل به العذاب معناها أصابه. فيهما وجهان، قالوا فيهما في المضارع حل الدين يحل وحل الدين يحل، حل العذاب يحل وحل العذاب يحل.